الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الآيات هذه الآيات الكريمة فيها بيان لأنواع الناس كما تقدم قبلها بيان لنوعين من أنواع الناس. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هناك نوعان: نوع همهم الدنيا فقط ويسألون الله الدنيا وهم يعترفون بوجود الله ويسألون الله الدنيا ولا هم لهم في الآخرة، ونوع يهتمون بالآخرة ولم ينسوا نصيبهم من الدنيا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فيسألون الله حسنة الدنيا وحسنة الآخرة ويستعينون بحسنة الدنيا على ما يستجلب لهم ويسبب لهم حسنة الآخرة. وهنا قال جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. شتان بين الفريقين، بينهما أبعد مما بين المشرق والمغرب. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إذا سمعته أعجبت به، إذا سمعته قلت هذا الرجل الصالح، هذا التقي، هذا المؤمن بالله، لسانه حلو وكلامه عذب وقلبه قلب الذئب. من يعجبك يعني تتعجب منه ويروق لك وتستحسنه قوله في الحياة الدنيا، يعني كلامه إذا سمعته أعجبك وحملته على المحمل الحسن وأحببته لكلامه، لكنه الواقع بخلاف ذلك. ويشهد الله على ما في قلبه. المفسرين رحمهم الله في هذه الكلمة العظيمة قولان: ويشهد الله على ما في قلبه، يعني أنه يعجبك قوله في الحياة الدنيا، والله جل وعلا يعلم ومطلع على ما في قلبه من الخبث والسوء. يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يعني الله جل وعلا يشهد على ما في قلبه من الشر ومن الكفر ومن النفاق ومن البغض، ويشهد الله على ما في قلبه. القول الآخر أنه يحلف بالله ويشهد الله أنه مؤمن صالح، والواقع بخلاف ذلك. يعني حينما يعجبك قوله في الحياة الدنيا يقول لك الله يعلم أن قلبي طاهر نظيف، قلبي مؤمن، قلبي يحب الطيبين ويبغض الأشرار، يشهد الله على أني ما أقول لك صادق، وهو يكذب ويأتي بهذا الإشهاد من أجل أن تصدقه، والله جل وعلا يعلم كذبه. ويشهد الله على ما في قلبه، يعني أنه القول الأول يتكلم عندك بالكلام الحسن والله يعلم ما في قلبه من الشر، أو يتكلم عندك بالكلام الحسن ويتكلم بأن الله يشهد أني صادق وهو يعلم حقيقة نفسه أنه كاذب، والله جل وعلا يمهله ولا يهمله. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الألد الأعوج الشديد، الخصام المجادل بغير حق. إن الله يبغض الألد الخصم، والمنافق من صفاته ثلاث، وإذا خاصم فجر، يكذب ويحلف ويتظاهر بأنه صادق وأنه مؤمن وأنه كذا وليس كذلك، وهو ألد الخصام، يعني شديد الخصام، أعوج في خصامه، يعني يحلف ويأتي بأكلام يظن أنه صادق فيه وليس كذلك. إذا خاصم يأتي بكلام يظن أنه فيه صادق، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق. والألد الخصم أبغض عند الله جل وعلا، كما جاء في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية قيل نزلت في الأخنس ابن شريق، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أنا مؤمن، أنا أحبك، وأنا كذا وأنا كذا، يمدح نفسه، فيصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو منافق. وقيل نزلت في عموم المنافقين، يعني هذه صفة من صفات المنافقين التي ذكرها الله جل وعلا في عدد من سور القرآن، ومنها سورة براءة ومنها سورة المنافقون. وحتى لو كانت في شخص معين فكما قال العلماء رحمهم الله العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا كان لها سبب خاص فالعبرة بالعموم، فهي تنطبق على كل من اتصف بهذه الصفة، الخصام بالفجور والكذب، ويحلف أنه صادق وهو كاذب فاجر في أيمانه. وإذا تولى ذهب. سعى في الأرض ليفسد فيها. السعي يطلق على العزم والتوجه ويطلق على السعي والحركة بسرعة. سعى النبي صلى الله عليه وسلم سعيا شديدا يعني أسرع. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ليس المراد به الركض والإسراع بسرعة وإنما توجهوا. فيطلق السعي بمعنى التوجه إلى الشيء والعزم، ويطلق على السعي بسرعة وركض. وإذا تولى سعى في الأرض، جد واجتهد في الأرض ليفسد فيها. يشجع على الكفر والنفاق ويدعو إليه ويرغب فيه ويخذل عن الإيمان ويصد الناس عن الإيمان بالله ورسله، ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. المراد بالحرث هنا الزرع، والنسل النتاج، سواء كان من الآدميات أو من البهائم. يهلك الحرث والنسل بماذا؟ قيل بأنه يسعى إلى الإفساد، أي نوع من أنواع الإفساد يسارع إليه. وقيل يهلك الحرث والنسل بنشر المعاصي والإكثار منها، لأن المعاصي سبب لهلاك الحرث والنسل، فما فسد زرع إلا بسبب معصية بني آدم. ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. الله جل وعلا يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ولا يحب الفساد. فالفساد وما فيه ضرر وما فيه هلاك وما فيه أذى للناس الله لا يحبه. والله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالله جل وعلا موصوف بالمحبة على ما يليق بجلاله وعظمته، كما أنه موصوف بالغضب، موصوف بالرضا وعدم الرضا، موصوف بالمحبة وعدم المحبة. فهو يحب أولياءه ويبغض أعداءه، يحب المؤمنين ويبغض الكافرين ولا يحب المنافقين. والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، هذا ليس بكافر، لأن الكافر ما يقال له اتق الله، يقال آمن بالله واسلم، هذا يتظاهر بالإسلام، لكنه يظهر للمسلمين المحبة ويبطن لهم العداوة. ومثل هذا لا بد أن يطلع عليه، يعلم عنه من حوله، ومن حوله قد يكون فيهم المؤمن التقي، كما أنه يكون من أبناء المنافقين صلحا، كما تقدم لنا عن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول من خيار المؤمنين، وهو الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه. قال: وتحب ذلك؟ قال: ويعلم أهل المدينة ما فيهم ولد أبر بأبيه مني بأبي، لست بعاق ولا كاره لأبي، لكن لما رأيت منه من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت أن تأمر أحدا من المسلمين بقتله فتأخذني الغيرة والحمية فأقتل قاتل أبي فأكون قتلت مسلما بمنافق أو كافر. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينتظر به لعل الله أن يصلحه. فيوجد في المنافقين من أبنائه وإخوانه من الصلحة، فإذا قيل له اتق الله، يعني قال له أحد مجالسيه أو من حوله أو من يعرف حقيقة أمره، يقول له اتق الله، لا تهزأ، لا تسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تسخر بالمؤمنين، لا تظهر خلاف ما تبطن، أحسن سريرتك، اجعل سريرتك كظاهرك، اتق الله. أخذته العزة بالإثم، تصلب وتقوى واعتز وانتخى بغير حق، لأن العزة قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة. أعزة على أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، صفة المؤمنين. فالمؤمن يكون عزيز قوي ولا يلين ولا يخضع ولا يتواضع ولا يتنازل للكافرين والفجرة، ويكون في مع إخوانه المؤمنين ذليل متذلل متواضع. وهذا أخذته العزة لا بالخير والطيب والحسن، وإنما أخذته العزة بالإثم، تجبر وزاد شره وأظهر قوته وأنه هو الذي على الحق ومن سواه على الباطل. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم والعياذ بالله. حسبه كافيه، يعني جزاؤه، مأواه، مصيره، مآله، إلى أين؟ إلى جهنم والعياذ بالله. هذا كثير من المنافقين يظهرون الإيمان ويظهرون الإسلام ومودة المؤمنين وهم غششة فجرة، يودون الإضرار بالمؤمنين. فحسبه جهنم ولا بئس المهاد، بئس شر المهاد. والمهاد المهد، يعني أن جهنم تكون عليه بمثابة المهد للصبي، المهد للصبي الذي يلف فيه، يعني أن جهنم تحيط به والعياذ بالله من جميع جوانبه، لا من جهة فقط ولا من جهتين، وإنما تحيط به وتكون فيه ويكون فيها كالصبي في المهد. ولبئس المهاد. وإذا ذكر الله جل وعلا حال الفجرة ذكر الأخيار بعد ذلك، وكثيرا ما يذكر جل وعلا أهل الجنة ثم يذكر أهل النار، يذكر المؤمنين ثم يذكر الكافرين، يذكر المنافقين ثم يذكر المؤمنين، ليقارن المرء ولينظر بعين البصيرة وليتأمل، لا يخلو، إما يكون من هؤلاء أو من هؤلاء. فقال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال جمع من المفسرين رحمهم الله هذه نزلت في صهيب الرومي، صهيب عربي لكن لكونه أحمر شكله كأنه رومي فعلقت عليه صهيب الرومي، وإلا فهو عربي. مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ثم تتابع الناس في الهجرة، فمنهم من يخفي نفسه ويختفي ويخرج في ظلمة الليل أو يختفي في مكان ما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعلم عنه، ثم يسير بعد هذا. ومن الناس من يسير علنا، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقلد سيفه وأخذ رمحه وجاء إلى جمع من كفار قريش حول الكعبة ووقف بين أيديهم بعدما طاف بالبيت وقال من أراد أن تسكله أمه وترمل زوجته وييتم أولاده فليلقني وراء هذا الوادي فإني مهاجر إلى الله ورسوله. ما خرج له أحد رضي الله عنه، ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر. فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق رضي الله عنه. صهيب لما أراد أن يهاجر علم عنه كفار قريش فوقفوا له بالطريق فقالوا أتيتنا فقير، والله لا ندعك ترزقنا في نفسك ومالك، تذهب بنفسك وتذهب بمالك، ومالك منين اكتسبته؟ من عندنا. قال رضي الله عنه أرأيتم إن تركت لكم مالي تتركون لي أهاجر؟ قالوا نعم، لا حاجة لنا فيك، إذا تركت لنا مالك. فأعطاهم ماله رضي الله عنه، ويروى أنه وصفه لهم في المكان الذي هو فيه وعلموا أنه لا يكذب، فذهبوا فوجدوه فأخذوه واقتسموه وذهب للهجرة بدون مال. فسبقه القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى المدينة. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية أخبر الصحابة رضي الله عنهم أن هذه في صهيب وأنه مهاجر وأنه في الطريق الآن. فخرج عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة يتلقونه في الحرة، فلما أقبل قالوا ربح بيعك ربح بيعك، قال أو ربحت تجارتك، قال وأربح الله تجارتكم. ما يدري عن شيء رضي الله عنه، يعني دعوا له فدعا لهم. ثم قال رضي الله عنه بعدما أجابهم على ما دعوا له به وما ذاك، ما هو الشيء الذي حصل؟ هم في المدينة والعملية هذه جرت في مكة وما سبقه أحد أو جاء أحد قبله إلى المدينة ليخبر. قالوا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيك قرآن فحمد الله. ويروى أنه لما دخل إلى المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى النبي ناداه النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع يا صهيب، ربح البيع ثلاثة. رضي الله عنه أربعة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، رحيم بعباده، رؤوف بهم، تفضل عليهم وأعطاهم ووفقهم وأعانهم وسددهم ورزقهم وغفر ذنوبهم ويسر أمورهم، والله رؤوف بالعباد. كثير من المفسرين رحمهم الله يقولون هذه الآية في صهيب، وبعضهم يقول هي في كل من اتصف بهذه الصفة، وحتى لو قيل إن سبب النزول صهيب فيقال كما تقدم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمن انطبقت عليه هذه الصفة فهي فيه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله لما التقى الصفان المسلمون والكفار انطلق أحد المسلمين شاهرا سيفه إلى صف الكفار ففتك بهم ورجع، فانتقده بعض الحاضرين فقالوا ألقيت بنفسك إلى التهلكة، فرد عليهم عمر رضي الله عنه وكان حاضرا وأبو هريرة رضي الله عنه وفقهاء الصحابة قالوا لا هذا ممن تنطبق عليه هذه الآية الكريمة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يشري بمعنى يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله وشروه بثمن بخس يعني باعه إخوته بثمن بخس فكلمة الشراء تطلق على المشتري وعلى البايع قالوا هذا في من قال الله جل وعلا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله فإذا كان المرء يقدم نفسه لإعلاء كلمة الله ولإظهار دينه ولبث القوة والشجاعة وإدخال السرور على صفوف المؤمنين وبث الرعب والخوف في قلوب الكفار حتى لو هلك فهو في سبيل الله لأنه قدم نفسه لمرضات الله لا لغرض من أغراض الدنيا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله إذا كانت فيه صراعي فمعناه شرى نفسه في ماله الذي دفعه لهم والله رؤوف بالعباد رؤوف من أسماء الله جل وعلا فهو الرؤوف يعني أنه رؤوف رحيم رفيق بعباده يسر لهم أمورهم وغفر لهم ذنوبهم ورزقهم من حيث لم يحتسبوا فمن رأفته جل وعلا أنه تولاهم بعنايته ولطفه من حين أن كان جنين في بطن أمه حتى يتوفاه حتى يدخله الجنة
قال السدي نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم وقيل بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المسلمين وفي المؤمنين
أولا جماعة أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 70 من الكفار حتى قضوا عليهم فقال المنافقون هؤلاء أهلكوا أنفسهم هؤلاء كذا هؤلاء كذا فأنزل الله جل وعلا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
وقيل بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم وهو الصحيح وروي عن ابن جرير قال حدثني محمد بن أبي المعشر أنه قال إن عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر لبسوا للناس مسوك الضأن من اللبن يجترئون الدنيا بالدين قال الله تعالى علي تجترئون وبي تغترون وعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيرانا
يمهلهم الله جل وعلا ثم لا يهملهم تعالى فالمرء قد ينافق ويظهر الخير ويبطن الشر ويسعى في الأرض فسادا من حيث لا يشعر الناس والله جل وعلا يمهله ويعطيه ويظن أنه يمكر بالناس وأنه أغلب منهم والله جل وعلا يمهله ومطلع على حاله فإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر
وقول الله تعالى ويشهد الله على ما في قلبه فمعناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق كقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله
يعني فالله مطلع عليه لا تخفى عليه خافية
وقوله تعالى وهو ألد الخصام الألد في اللغة الأعوج وذلك مثل قوله تعالى وتنذر به قوما لدا أي عوجا وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه بل يفتري ويفجر كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
وتنذر قوما لد عوج عن الحق لا يقبلونه.
كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
خاصم يعني في الخصام عند المحاكم وعند الحكام، يكذب ويفجر ويحلف أيمان كاذبة ويزور بأنه محق مع أنه مبطل.
وقوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، أي هو أعوج المقال سيء الفعال، فذلك قوله وهذا فعله، كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة. والسعي ها هنا هو القصد، كما قال تعالى إخبارا عن فرعون: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. وقال تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، أي اقصدوا
وتوجهوا،
أي اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة، فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية.
السعي الحسي الذي هو الركض بسرعة هذا منهي عنه في الذهاب إلى الصلاة، فالله جل وعلا ما يعمر به وهو منهي عنه، وإنما المراد التوجه والقصد والعزم والقيام إليه إلى الصلاة. نعم.
والله لا يحب الفساد، أي لا يحب من هذه صفته ولا يصدر منه ذلك. وقوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله قيل له اتق الله وانزع قولك وفعلك وارجع إلى الحق، امتنع وأبى وأخذته الحمية والغضب بالإثم، أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. وقوله تعالى: فحسبه جهنم ولبئس المهاد، أي هي كافيته عقوبة في ذلك. وقوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة ذكر صفات المؤمنين الحميدة، فقال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال ابن عباس وجماعة: نزلت في صهيب الرومي، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية: فتلقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة إلى طرف الحرة فقالوا: ربح البيع. فقال: وأنتم؟ فلا أخسر الله تجارتكم، وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ربح البيع صهيب. وقول الله تعالى: ومن الناس من يسي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قول السائل: أعطتني الحكومة قطعة أرض في أرض بائدة لم تعمر لها آلاف السنين، وقد أصلحتها، وجاءني أناس يقولون أنها لهم، تذكر في الأعوام الماضية، وهي صحراء، يريدون أن يأخذوها بقوتهم، فماذا رأيكم؟
إذا أقاموا البينة على أنها لهم فما يجوز أن تعطيك إياها أي جهة، وإذا كان مثل ما ذكرت أنهم يريدون أخذها بالقوة فلا، فأنت لك صفة ما دمت منحت إياها فأنت أحق بها، والناس لا يعطون بدعواهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالبينة إذا وجدت البينة شهادة العدول ليقبل شهادتهم القاضي فهم أحق بها، وإذا لم يقيموا البينة فأنت أحق بها.
يقول السائل: أخذت من رجل 5500 يريد أن أصبح لإخوتي المتوفى، وأحرمت في عشرة من رمضان وجعلت العمرة للمتوفى، وبعد ذلك ذهبت للمدينة وأتيت بعمرة في 15 رمضان والعمرة الأخيرة، هل أعطيها لأحد من أهلي؟ وماذا يلزم علي في الحج؟
أولا تقول إنه أعطاك كذا من أجل أن تحج، فأنت مكلف بالحج عنه لا في العمرة. ثم العمرة التي انتهت ما يصح أن تعطيها، لأن العمرة عندما تعقد النية بالإحرام تنويها عن من أردت، عن نفسك، عن أبيك، عن أمك، عن من كلفك، هكذا يعني عند عقد النية. ما يصلح أنك تقول اليوم إذا ائتمرت في رمضان من أعطي هذه العمرة، نقول لا، ما يصح أن تعطيها أحد، وإنما عند عقد النسك بحج أو عمرة تنويه عمن شئت.